نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. سورة الأعلام من صحيح الفوزان حفظه الله تعالى. توافق رأي شباب الصحوة حماسا شديدا في ابتداء الدعوة بما يسمع من عبر من أجل الداعية، فصرعان ما يزول ذلك الحماس ما هو توجيههم في ذلك. أجاب حفظه الله تعالى: أي تحفظ على استعمال هذه الكلمة الصحوة الإسلامية، وقد نشرت في الصحف أكثر من مرة بما فيها من جهود العلماء المصلحين المستغربة في كل زمان، وجهود للبقايا الصالحة من هذه الأمة التي لا تخلو منها الأرض إلى قيام الساعة. والحماس للدعوة طيب، والإنسان قد يكون فيه رغبة إلى فعل الخير وإلى الدعوة، لكن لا يجوز له أن يباشر الدخول في الدعوة إلا بعد أن يتعلم ويعرف كيف يدعو إلى الله عز وجل، ويعرف طرق الدعوة، ويكون عنده علم بما يدعو إليه. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. فالجاهل لا يصلح للدعوة، لابد أن يكون عنده علم وإخلاص وصبر وتحمل وحكمة، ولا بد أن يعرف طرق الدعوة ومناهج الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الحماس أو مجرد المحبة للدعوة ثم يباشر الدعوة، هذا في الحقيقة يفسد أكثر مما يصلح، وقد يقع في مشاكل ويوقع الناس في مشاكل، فهذا يكفيه أن يبطل في الخير ويؤجر عليه إن شاء الله. لكن إن كان يريد الدخول في مجال الدعوة فليتعلم أولا ما كل واحد يصلح للدعوة، وما كل متحمس يصلح للدعوة. التحمس مع الجهل يضر ولا ينفع.
الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال عن حالة معروفة مشهورة تقع للشباب، وهي حالة التحمس في الدعوة إلى الله تعالى. وهذا تعبير لطيف، وإلا فحقيقته أنه تسرع، حقيقة الأمر أنه تسرع عند الشباب المبتدئين من طلبة العلم الذين ربما يكون عهدهم حديثا بمجالس العلم أو طلبه أو نحو ذلك، فتجدهم يتسرعون في القيام بالدعوة إلى الله تعالى، فربما يتبوؤون بعض الصور التي يكون فيها دعوة إلى الله تعالى، سواء كان ذلك في تدريس أو تأليف أو غير ذلك. فهذه هي الصورة التي يسأل عنها الشيخ حفظه الله تعالى، والجواب مبني على أمرين. الأمر الأول التحفظ على مصطلح أو مفهوم الصحوة الإسلامية، وهذا نجعله في آخر الكلام إن شاء الله. الأمر الثاني المسألة نفسها، قضية التحمس أو لنقل التسرع في القيام بالدعوة إلى الله تعالى. وهذا الأمر قد مر معنا في الأسئلة التي درسناها بحمد الله تعالى في الدورة السابقة، عندما تكلمنا على مسألة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا هناك مرتبتان: المرتبة الأولى وهي الأمور العامة التي لا تخفى على المسلم، الواجبات العامة والمحرمات العامة الظاهرة التي لا يسع مسلما جهلها، فهذه يتكلم فيها كل مسلم ويدعو فيها ويأمر وينهى كل مسلم. إذا تكلمنا على فرضية الصلوات مثلا، أو فرضية الصيام، أو الامتناع عن الفواحش والمنكرات الظاهرة كالزنا والخمر والعقوق وما أشبه ذلك، فهذه أمور يتكلم فيها كل مسلم ويرغب فيها ويأمر وينهى على حسب استطاعته. وأما المرتبة الثانية فهي المرتبة الدقيقة التي تتعلق بالدعوة إلى الله على طريقة الشرح والبيان والتدريس والتعرض لمختلف المسائل العلمية عقيدة وفقها وغير ذلك، ويدخل في هذا أيضا الإفتاء. هذه أمور خاصة لا تكون إلا لأهل العلم، لا يجوز لأحد من عامة المسلمين أن يتكلم فيها. فكذلك نقول هنا، لأن الصورة كما ذكرت لكم صورة شباب، يعني مبتدئ في طلب العلم، ليس عنده تأصيل ولا أهلية ولا رسوخ، فهذا بطبيعة الحال لا يجوز له أن يتبوأ منصب الدعوة إلى الله بالصورة التي تكلم فيها الشيخ حفظه الله، والتي ذكرناها من قبل وأشرت إليها في الكلام الآن، وهي صورة الاستقلال بالدعوة، الدعوة على وجه البيان والشرح والتدريس والإفتاء. هذه أمور، والتصنيف والتأليف، هذه أمور لا ينبغي لأمثال هؤلاء أن يتبوؤوها ويتصدروا فيها. والسبب باختصار أن الأهلية مفقودة، هذه أمور تحتاج إلى أهلية، لا يتكلم فيها إلا عالم، ولا يجوز أن يتكلم فيها إلا عالم، فالأهلية مفقودة، كيف يتكلم فيها أمثال هؤلاء؟ فهذا أمر واضح وبين أنه لا ينبغي لأحد أن يتسرع في مثل هذه الأمور، حتى وإن كان قد حضر مجالس العلم، أو انتسب إلى طلب العلم، أو قرأ شيئا، أو حفظ شيئا من العلم، مهما كثر، حتى وإن كان يحضر مجالس العلم سنوات، حتى وإن قرأ من الكتب عشرات، فهذا وحده لا يكفيه أبدا لتبوؤ هذه الدرجة الخاصة أو المرتبة الخاصة. هذا لا يكون إلا للعلماء أو لطلاب العلم المميزين المؤصلين الذين عندهم الأهلية للكلام في هذه الأبواب. لكن كما قلت وأكرر، ليس معنى هذا أيضا أننا نحجر على عباد الله تعالى واسعا. هناك صور من الدعوة هي أشبه ما تكون بالاضطرار، يعني يمكننا أن ندخلها تحت طائلة الضرورة الدعوية، وقد تكلمت في هذا كثيرا. هناك صور يكون الداعية فيها أشبه بالمضطر، كمثل صورة الخطابة، لا بد للناس من خطيب، لا بد للناس أن يصلوا الجمعة، ولا بد في الجمعة من خطبة، فبدلا من أن يحضروا عند منحرف أو مبتدع أو جاهل أو نحو ذلك، فليحضروا عند أحد من أهل السنة إن كان شابا من طلاب العلم أو ممن يعرف اعتقاد السلف ومنهج السلف، فهذا لا بأس له أن يتبوأ إن شاء الله هذا المنصب، ولكن مع الضبط أنه لا يأتي بشيء من عنده، ولا ينتقل إلى التفريعات والتأصيلات وكأنه يدرس أو يؤصل المسائل العلمية، هذا ليس له أن يتكلم فيه، لكن يتكلم في الأمور العامة التي يحتاج إليها كل مسلم، يتكلم في التوحيد بالمفهوم العام، في السنة، في التحذير من الشرك والبدع، في أمور المواعظ والترغيب والترهيب، في بعض المسائل الفقهية العامة التي يحتاجها كل مسلم، هكذا. لكن أن يؤصل ويقاعد ويشرح ويصنع كذا أو كذا، فهذا ليس إلا لمتأهل، هذا ليس إلا لإيش؟ لمتأهل. فبهذا تنضبط المسألة إن شاء الله بين الإفراط والتفريط، ونحقق المصالح وندرأ المفاسد. لكن المشاكل دائما في هذه المسألة وفي غيرها تأتي من عدم الضبط، إذا دخل الإنسان في أمر دون أن يضبطه، فهنا كما يقول الشيخ حفظه الله يوقع نفسه في مشاكل ويوقع الآخرين أيضا في مشاكل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لو لزم كل واحد حده وعرف قدره فستنتهي الفتن بإذن الله تعالى، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف كما قال أهل العلم، بل يقال لن عدم الخلاف، فإن الخلاف إنما يأتي من قبل هؤلاء، من قبل الجهال الذين ليس عندهم أهلية ولا تأصيل في العلم، فتجد الواحد منهم يغتر بنفسه، وربما يكون له نشاط على شبكة المعلومات وربما يكتب كذا أو كذا وربما يأتي من هنا ومن هنا، فيضع نفسه في مرتبة ليس متأهلا لها. لسنا نقول لمثله أسكت بالكلية لا تتكلم أبدا، لكن يتكلم فيما يحسن، يتكلم بصورة منضبطة متحفظة لا تؤدي إلى إنزاله فوق منزلته أو وضعه في غير مكانته، فلا بد أن يحرص على هذا. كما تكلمت قريبا في مسألة الجرح والتعديل والرد على المخالف وأنه لا يغلق الباب بالكلية، فكذلك هنا أيضا هذه مسألة تحتاج إلى معالجة حكيمة، لأنك ربما عالجت الأمر وأنت تريد الخير، أتكلم على الدعاء والمتصدرين، ربما عالجت الأمر وأنت تريد الخير فتسببت في مفسدة، ربما منعت أمثال هؤلاء بالكلية فتسببت في مفسدة ومنعت شيئا من الخير الذي يمكن أن يجيء عند أمثال هؤلاء. لكن نقول نضبط المسائل، نضبط المسائل من قبل المتصدرين الذين يشرفون على الدعوة ويتابعون ويوجهون وينصحون المشايخ الذين يفترض أن تكون عندهم هذه الأمور، وكذلك أيضا المتصدرون أنفسهم، هؤلاء الذين نعنيهم عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وعليهم أن يعرفوا قدرهم، ولا ينبغي إطلاقا التسرع، ولا ينبغي أن ينزل المرء نفسه فوق منزلته أو أن يتصدر لشيء ليس متقنا له. فهذا هو الأمر الذي يتعلق بالمسألة نفسها، مسألة التسرع. مصطلح الصحوة الإسلامية، هذا مصطلح في الحقيقة نشأ من عند القطبيين، هم الذين أطلقوه وأظهروه ويريدون به معنى معينا سأبينه لكم. الشيخ حفظه الله تحفظ على هذا المصطلح من وجه معين، وهو جحود العلماء المصلحين وجحود البقايا الصالحة من هذه الأمة التي لا تخلو منها الأرض إلى قيام الساعة. كيف يعني؟ هذه التسمية أو هذا المصطلح عندما يطلق ربما يظن فيه أن الجهود لخدمة الإسلام والعمل للإسلام لم تحصل إلا في هذا الوقت، يعني عندما يقال هذا الوقت فيه صحوة إسلامية. طيب وقبل ذلك ما كانت هناك جهود؟ ما كان هناك التزام؟ ما كان هناك استقامة؟ الجواب لا، بالطبع كانت هذه الأمور موجودة. كل وقت وله ظروفه يا إخواني، وهذه مسألة يطول فيها الكلام جدا، كل وقت وكل زمن له ظروفه، وهذه الدعوة المباركة وأية دعوة، يعني حتى لو تكلمنا على دعوة إلى مبدأ دنيوي أو مادي، أي دعوة إلى أي مبدأ، إلى أي قضية، إلى أي منهج، لابد أن تمر بمراحل، ولابد أن يكون فيها الفتور والقوة، ولابد أن يكون فيها النشاط وعدم النشاط. لكن ليس معنى هذا إطلاقا أن الجهود تنعدم في زمن من الأزمان، وأنه مهما انتشرت المخالفات في وقت من الأوقات فلا يقوم لها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطائفة المنصورة بيّن لنا أن الحق مستمر وموجود في هذه الأمة، ولا بد أن تقوم به طائفة، والطائفة تصدق في اللغة على الإيش؟ على الرجل الواحد، حتى وإن كان رجلا واحدا يقوم بالحق ويظهره الله تعالى، فهذا هو المطلوب والحمد لله. فعندما يقال في هذا الزمن، يعني عندما أطلق هذا المصطلح منذ نحو 20 أو 30 سنة مثلا، قيل الصحوة الإسلامية. طيب يعني قبل هذا الوقت ما كان هناك علماء، وما كان هناك مصلحون، وما كان هناك شباب مستقيم على دين الله تعالى ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فهذا هو الوجه الذي يتحفظ منه الشيخ حفظه الله. هناك وجه آخر وهو الذي يريده القطبيون من الأساس عندما قالوا الصحوة الإسلامية، ماذا يريدون بهذا؟ هم يريدون في الأساس هذه الطوائف والجماعات التي يدعون أنها تعمل لخدمة الإسلام ولتمكين الإسلام. وطبعا هذه الجماعات موجودة من قديم، ومنها ما لعل تأسيسه يعود إلى ما يقارب 100 عام، فهذه جماعات موجودة منذ فترة طويلة، لكن كلما مر الزمن عليها كلما ازدادت قوة وعملا ونشاطا، فلهذا قالوا الصحوة الإسلامية، نظروا إلى جماعة كذا وجماعة كذا والذين يعملون بزعمهم للتمكين لدين الله تعالى ونصرة الإسلام، فقالوا الصحوة الإسلامية. فمرادهم في الأصل هذه الجماعات وهذا العمل الإسلامي إن جاز التعبير كله بجميع ما يدخل فيه، ويريدون أن هذا العمل الإسلامي كله حق، وأن هؤلاء الذين يعملون للإسلام بزعمهم كلهم على حق، والكل يعمل لخدمة الإسلام وللتمكين للإسلام ولنشر الإسلام وما أشبه ذلك. فهذا هو مرادهم عندما يقولون الصحوة الإسلامية، إذن هناك عمل للإسلام، هناك نشاط في الدعوة إلى الله وفي نشر دين الله، فهذا كله حق وصواب وتمكين لدين الله تعالى وتجديد للسنة وللمنهج الصحيح. فمرادهم إذن يتلخص في كلمة واحدة، وهو التسوية بين جميع العاملين لخدمة الإسلام، التسوية بين جميع العاملين لخدمة الإسلام، ومدحهم جميعا والثناء عليهم جميعا، وأنه لا يجوز إسقاط أحد منهم إطلاقا. لا تقول نسقط الجماعة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو الشخص الفلاني، لأن الكل إيش؟ يعمل لخدمة الإسلام. وهذا من أصول القطبية المعروفة. القطبية كمنهج لا يقتصر فقط على مسألة التكفير، لا يقتصر على مسألة التكفير، لكن من أصوله المعروفة هذا الذي يسمى بالعمل الجماعي، مسألة العمل الجماعي الذي يسميه أهل السنة العمل الحزبي، العمل الحركي. فهذا من أصولهم العظيمة في منهجهم، أنهم يتخذون هذا الأمر وسيلة للدعوة إلى الله، ويثنون على الجميع ويسوون بين الجميع، ولا يجوزون إسقاط أحد ولا إسقاط طائفة من هؤلاء. فهذا طبعا باطل مكشوف، لا يحتاج إلى بيان بعدما تكلمنا بحمد الله تعالى على حقيقة الجماعات والأحزاب وعلى مسائل أخرى تتعلق بهذا الأمر. فتنبهوا إذن لهذا المصطلح وعرفوا حقيقة من يطلقه عندما يقال الصحوة الإسلامية، فهذا هو المراد، ليس الخلاف في مجرد لفظ، ليس الخلاف في مجرد تسمية، وإنما الخلاف في معنى وفي حقيقة وفي مراد من وراء هذه التسمية. وهكذا يقول دعاتهم ياسر برهامي قديما قبل أن ينتقل إلى طوره السياسي، هذا معروف كلامه في مسألة الجماعات والأحزاب، فكانت له عبارة مشهورة، كان يقول هذه الجماعات هي أمل الأمة والقضاء عليها قضاء على الأمة في مهدها. فهذه نظرتهم، هذه نظرتهم إلى الجماعات وإلى ما يسمى بالعمل الدعوي الموجود الآن في هذا الزمن، يعتبرونه عملا صحيحا مستقيما، وأن هؤلاء جميعا على الحق مهما اختلفوا، لكن الغاية في النهاية إيش؟ واحدة، الغاية في النهاية تمكين الإسلام، هكذا يقولون. فتنبهوا للمراد من هذه التسمية حتى يفهم الأمر. نعم.
طريقة المشروعة الناجحة في الإنسان.
هذه المسألة سبقت والحمد لله تعالى، وخلاصتها أن الرد على المخالف وأن التحذير من المخالفات فرض على الكفاية، فرض كفاية على المسلمين، وهو أصل من أصول الإسلام يدخل في الأدلة العامة والأدلة الخاصة. الأدلة العامة كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، والأدلة الخاصة كثيرة في الكتاب والسنة. وهذا هو الذي نشأ عليه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل يقوم على رد المخالفات ويقوم على تمييز من يؤخذ عنه العلم ممن لا يؤخذ عنه العلم، فهذا أصل عظيم من أصول الإسلام. نعم.
السؤال الرابع والخمسون: أيهما أفضل، طلب العلم أم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: طلب العلم أول، لأنه لا يمكن للإنسان أن يدعو ولي الله إلا إذا كان معه علم، وإن لم يكن معه علم فإنه لا يستطيع أن يدعو ولي الله، وإن دعا فإنه يفتر أكثر مما يصيب. فيشترط في الدعية أن يكون على علم قبل أن يباشر الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهناك أمور ظاهرة بإمكان العامي أن يدعو إليها، مثل إقامة الصلاة والنهي عن تركها مع جماعة، والقيام على أهل البيت وأمر الأولاد بالصلاة. هذه أمور ظاهرة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم، لكن الأمور التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علم، أمور الحلال والحرام
هذا الذي ذكرناه منذ قليل، والمسألة قد سبقت وكما قلت لكم. وبالنسبة لتفضيل طلب العلم على الدعوة إلى الله، فلا شك أن الأمر كما قال الشيخ حفظه الله، لأنه لا يمكن أن يفضل التابع على الأصل، وهما متلازمان في الحقيقة. يعني إذا تكلمنا على العلم والدعوة هما متلازمان. الدعوة لا تقوم إلا على العلم، والعلم يستلزم الدعوة. تتذكرون الأصول الثلاثة، أول مقدمة فيها كانت إيش؟ أربع مسائل. إيش هي؟ العلم والعمل والدعوة والصبر، أربع مسائل متلازمة لا ينفك أحدها، لا تنفك إحداها عن الأخرى. فالمسألتان في الحقيقة متلازمتان، لكن إذا كنا نقارن، وهذا هو المراد هنا، إذا كنا نقارن بين طلب العلم وبين الدعوة، لابد أن يكون التقديم للطلب، لأنه الأساس. الدعوة تكون مبنية على العلم، لا دعوة إلا بعلم. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وتمييز وفرقان بين الحق والباطل. فكيف نقدم التابع على الأصل؟ لابد أن نقدم الأصل أولا، الأساس، ثم يأتي من بعد ذلك التابع. نعم. هذه المسألة أيضا تابعة لقضية الجرح والتعديل والرد على الأخطاء. الجانب الجديد هنا يتلخص في كلمة واحدة، وهي: ليس هذا الباب يخضع للأمور الشخصية، ولا يجوز أن يجعل أمرا شخصيا. إذا كنا نتكلم في فلان أو نحذر من فلان أو نحذر من الخطأ الفلاني، فلا يجوز لأحد أن يجعل هذا الأمر شخصيا. أهل السنة عندما يتكلمون في هذا الباب والعلماء عندما يحذرون وينصحون ويجرحون ويحذرون فليست القضية شخصية، ليس مرادهم الأشخاص، بمعنى أننا نجعل الأمر شخصيا، أن بيننا وبين فلان شيئا فنريد أن نتكلم فيه، نريد أن نصد الناس عنه لمجرد ذلك، لأننا مثلا لا نحب أن يجتمع عليه الناس، ولا نحب أن ينتشر كلامه أو أن يكون معروفا عند الناس. ليست القضية هكذا، لكن القضية نصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. والقضية قضية صيانة وحراسة للدين من الباطل والضلال والمخالفات، فهذه هي المسألة. وهذا مراد الشيخ بين من كلامه، وكلامه تقدم واضحا في الرد على بعض الأشخاص، لأن هناك أمرا آخر، والشيخ طبعا بريء منه كل البراءة، وهو قضية نصحح ولا نجرح. تذكرون هذه مسألة قديمة يعرفها قدماء السلفيين، نصحح ولا نجرح، هذه التي اشتهرت عن أبي الحسن وعدنان وأمثال هؤلاء، وهي من الباطل الصرف الذي يستغرب في الحقيقة أن يقول به شخص كمثل أبي الحسن ينتسب إلى علم الجرح والتعديل ويصنف في قواعد الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل، ثم يقول نصحح ولا نجرح. إيش هذا الكلام؟ وعلم الجرح والتعديل إيش فيه؟ نحن نقول علم إيش؟ الجرح، يعني قدمنا حتى الجرح على الإيش؟ على التعديل. فالله المستعان، هذه القاعدة الباطلة معناها أنك تتكلم على المخالفات فقط، تتكلم على الأخطاء، تحذر من الأخطاء، احذروا كذا، احذروا القول الفلاني، احذروا الاعتقاد الفلاني، لكن لا تتعرض للأشخاص، لا تقل فلان كذا، ولا تصنف. مسألة التصنيف لو تذكرون، تصنيف الأشخاص، الحكم عليهم. فهؤلاء عندما يقولون نصحح ولا نجرح يريدون لا تتعرضوا للأشخاص، ولا تتكلموا في زيد ولا عبيد، دع الأشخاص، دع الرجال، وتكلم على المعتقدات والمناهج والأقوال والأعمال. فهذا والله المستعان من الباطل المكشوف الذي لا يحتاج إلى إبطال. دين الله تبارك وتعالى هل هو مقصور على رد الأخطاء وحدها؟ الجواب لا، دين الله تعالى فيه تكفير وتبديع وتفسيق. لمن؟ نحن نكفر المقولة أم نكفر القائل بها؟ نبدع المقولة أم القائل بها؟ نفسق المقولة أم القائل بها؟ الأسماء والأحكام باب من أبواب الدين، قاعدة من قواعد الدين. فإلى متى الهروب؟ إلى متى يهرب من يريد أن يهرب؟ أين تذهبون؟ هذا أمر بارك الله فيكم لا يستطيع أحد أن يفر منه. وكما قلت من قبل، هذه مسألة فطرية، الإنسان مفطور على هذا، الإنسان مفطور على تصنيف الناس والحكم عليهم على حسب اعتقاداتهم ومناهجهم وسلوكياتهم وأخلاقياتهم، ومفطور على التحذير من فلان الذي يصدر الخطأ الفلاني. هل الخطأ يقوم بنفسه يا إخواني؟ تكلم بقى في قضية الأعراض والأجسام والتحيز، يدخلون في الفلسفة، والله المستعان على هذا الضلال، والله ضلال. يعني يظهرون التورع ويظهرون الزهد، ولا تتكلموا في الأشخاص وأعراض الناس، فيدخلون في الفلسفة وأمور لا تعقل. والله هل الخطأ يقوم بنفسه أم هناك من يقيمه، هناك من يظهره، هناك من ينشره بين الناس؟ فكيف نتصور الفصل؟ كيف يتصور أننا نحذر من الباطل ولا نحذر من صاحب الباطل؟ أي عقل هذا الذي يتصور هذا الهراء؟ والله المستعان. فالحاصل بارك الله فيكم، قاعدة نصحح ولا نجرح، أو على رواية أبي الحسن نصحح ولا نهدم، هذا كله باطل، هذه كلها قواعد فاسدة بدعية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. إنما دين الله تعالى تعرض للأخطاء وللأشخاص، تحذير من الباطل ومن أهل الباطل، الأمران معا، لا يكتفى بأحدهما عن الآخر. نعم.
السؤال 56، ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال النصيحة للخلق فلا بأس بذلك والحمد لله.
هذا تفصيل للجواب السابق، يعني كأن الشيخ حفظه الله أوضح في هذا الجواب وفصل أكثر فتبين المراد والحمد لله. إذن القضية ليس هناك خلاف في مسألة التسمية أو تعيين الأشخاص، وإنما الخلاف في الغرض الذي يكون من وراء التسمية. فمن كان غرضه باطلا كان كالذي يأتي بالأمر الحق لنية فاسدة، كالذي يصلي رياء. الصلاة حق في نفسها لكن نيته إيش؟ فاسدة، ليست صحيحة. وكالذي يجاهد حمية أو رياء أو شجاعة. فكذلك الذي يسمي أو يعين أو يرد على المخالفين بقصد فاسد فقصده يحور عليه وعمله غير مقبول عند الله تعالى، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال. لكن إن كان القصد شرعيا يكون لأجل النصيحة والذب عن الدين والرد على المخالفات وما أشبه ذلك، فهذا هو الحق وهذا هو سبيل أهل العلم. أكمل.
السؤال السابع والخمسون: التحذير من البنات المخالفة والوعات هل يعتبر تفريقا للمسلمين وشقا لصفهم؟ الجواب: التحذير من البنات المخالفة لمنهج السلف يعتبر جمعا لكونه المسلمين لا تفريقا لصفوفهم، لأن الذي يفرق صفوف المسلمين هو المناهج المخالفة لمنهج السلف.
المسألة سبقت أيضا. نعم.
السؤال الثاني والخمسون: بعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لأهوائهم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الجواب: الواجب اتباع الحق مع اتباع الرجال المخالفين للحق. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا التحذير والوعيد في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء من غير دليل، فكيف باتباع من هو لا في العلم ولا في النفير ممن لا يعرف بعلم ولا فضل
إلا أنه يجيب شقشقة الكلام؟ المسألة أيضا سبقت تكلمنا عنها قريبا لعلها بالأمس أو كذا، عندما تكلمنا على مسألة الموقف من أخطاء المعلم أو من أخطاء الشيخ، وقلنا هناك نصيحة على حسب ما أوضحنا، وتكلمنا على مسألة التعصب. وسبقت المسألة أيضا عندما تكلمنا على التمذهب، هذا كان في الدورة السابقة عندما تكلمنا على التمذهب، وقلنا التمذهب جائز بشرط عدم التعصب. التمذهب جائز بشرط عدم التعصب، فإذا وقف المسلم على الدليل أو على الحجة الشرعية في خلاف المذهب أو في خلاف قول العالم الذي يقلده أو يتمذهب له، فيجب عليه أن يأخذ بالدليل فورا، ولا يجوز له أن يتبع أحدا في خلاف الدليل. فالمسألة بارك الله فيكم مسألة منهجية عظيمة جدا، نعيد الكلام مرة أخرى لأهميته. المسألة عظيمة جدا لأن الخلل فيها يؤدي إلى إفراط أو تفريط، الخلل فيها يؤدي إلى إفراط أو تفريط. الإفراط فيها يؤدي إلى تقديس الرجال والتعصب لهم وإنزال أقوالهم منزلة أقوال المعصوم، وهذا فيه فساد عظيم يؤدي إلى ترك الحق والسنة والدليل الشرعي، ويؤدي إلى تبديل دين الله تعالى إذا صيرت أقوال الرجال الخاطئة دينا وشرعا، فهذا يؤدي إلى تبديل الدين وتغيير معالمه وأحكامه وقواعده. بل يؤدي الإفراط في أحوال معينة إلى الكفر، إلى الكفر، لأن من المكفرات من نواقض الإسلام، ولعلنا تكلمنا عليها في نواقض الإسلام، أن يتبع أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حق الله تعالى في عبادته وحده لا شريك له، ف فحق النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه وحده، لا يجوز اتباع أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى الاستقلال والتقيد، أنك تتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تستقل بالاتباع، لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أن أحدا له هذا الأمر، من ادعى أن أحدا سوى النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ويؤخذ بهديه ويستن بسنته، ومن ادعى أنه غير ملزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خلع رفقة الإسلام من أنوخه. فالغلو في الرجال يؤدي إلى إنزالهم هذه المنزلة، وإلى إعطائهم هذا الحق أنهم يتبعون استقلالا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينظر إلى السنة ولا يلتفت إلى السنة، وإنما يؤخذ فقط بكلام هؤلاء ويقدم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه الشرع المتبع والدين المنزل. فمن اعتقد هذا فقد كفر، هذا اعتقاد كفري يخرج عن ملة الإسلام، بل يؤدي إلى الشرك في الألوهية إذا صرفت إليهم العبادة من دون الله تعالى. وأول شرك وقع على ظاهر الأرض كان بماذا؟ بالغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هو سبب الشرك الذي يقع على ظاهر الأرض. فالإفراط في هذا الباب، التعصب للأشخاص وتقديم كلامهم على الحجة الشرعية، باب خطير جدا، لا نقول يخرج العبد عن السنة، بل ربما يخرجه عن الإسلام. وأما جانب التفريط فهو إهمال أهل العلم وإهمال كلامهم بالكلية، وعدم الأخذ به، وعدم سؤالهم واستفتائهم، والتقليل من شأنهم والتقليل من علمهم، فهذا كله تفريط وإجحاف، ويؤدي أيضا إلى الطعن في العلماء وإسقاطهم، وهذا منهج مبتدع كذلك. فالمسألة عظيمة جدا، العلاقة بالعلماء من أهم الأمور التي يجب أن تنضبط في دين الله تعالى، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولا بد للناس من علماء، والعلماء هم الواسطة التي تعلم الناس دينهم، والتي تبلغهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله السلف الصالحون. فإذا حصل الخلل في هذا الأمر العظيم فإنه يؤدي إلى فساد عظيم في الدين. نكتفي بهذا القدر.